أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الآية 14، قال: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. بعض الإخوة مرة قال لي أنك في البحث التفسيري تهتم كثيرا بالنكات البلاغية، وهذا أنا في الواقع مقصود عندي الآن. إذا تنظرون إلى مواقع التواصل الاجتماعي مثل القبنجي ومثل غيره، يركزون على أنه أين هي البلاغة، نهج البلاغة هو أفضل من القرآن الكريم من ناحية البلاغة. أين هي البلاغة؟ مثلا يا أيها النبي، مثلا أحللنا لك أزواجك الآية الكريمة، هو واضح أنه أزواجه حلال، أين هي البلاغة مثلا؟ وبطريقة للأسف سيئة جدا، وعلى كل تقدير مهما سفل مثل هؤلاء الأشخاص قد يؤثرون على بعض الأذهان والعقول الضعيفة، فلا بد للتصدي عن الإجابة عن مثل هذه الأمور. وهذه الأمور في الواقع ليست جديدة، يعني إذا كانوا الإخوة قديما يتابعون هذه الإشكالات، منشأها الأصلي في مصر، جملة من أقباط مصر الذين لا يعيشون في مصر ركزوا على إثبات أن القرآن الكريم ليس كتابا سماويا، وأنه فيه خلل وفيه تناقض وفيه وما شابه ذلك من هذه الأمور. ليست أمورا جديدة، وإنما الآن يصيغونها بقالب جديد. فالتركيز على البحث البلاغي لأجل رد مثل هذه الشبهات، على كل تقدير في هذه الآية المباركة تتابع الآيات ما يرتبط بالجنة. لما كان جزاء الأبرار هي الجنة، والتي هي مأوى للأبرار من ناحية المكان متكئين فيها على الأرائك، من ناحية جوها لا يرون فيها شمسا ولا زمهرا. جاء هذا الأمر الثالث، وجاء هذا الوصف الثالث، الآن سواء أعربناها حال أو نعت أو كذا، بالنتيجة هي بالمعنى ماذا؟ وصف. جاء هذا الوصف الثالث ليقول لنا: ودانية عليهم ظلالها، يعني أن أغصان الأشجار الموجودة في ذلك المكان الذي هو مأوى للأبرار دانية من هؤلاء المتكئين، للإشارة إلى كمال الراحة. يعني أنت تستطيع أن تأكل من ثمار الجنة بلا حاجة إلى أن تقوم من اتكائك. ليش؟ لأن أغصان تلك الأشجار المثمرة قريبة منك. ودانية عليهم ظلالها،
كان حق الكلام لو أردنا أن نعبر كتعبير إنساني، وإلا الذي لا يعرف مغزى الآيات قد تأتي شبهة إلى ذهني. إذا أردنا أن نعبر تعبيرا إنسانيا فكان حق الكلام أن نقول هكذا: ودانية إليهم أغصانها. الآية ماذا قالت؟ ودانية عليهم ظلالها. حق التعبير الإنساني أن نقول ودانية إليهم، دنا إليه أغصانها، فلم يعبر بالأغصان وعبر بالظلال ليدل وليستفاد من ذلك حالة تشابك الأغصان، بحيث ماذا؟ ظلل على هذا المتنعم في الدنيا، المتنعم في الجنة. وأما إسناد الدنو أو تعدية الدنو على، فيه إشارة إلى أن هذا جاي يأتي من العلو، وإلا كان يمكن أن يعبر ودانية إليهم أو ودانية منهم. الآن تقول دنا مني أو دنا إلي، هذا قد يكون في جنبك، لكن هذه المنحة من العلو استلزمت أن نعبر ماذا؟ بعلى، التي هي للاستعداء. ودانية عليهم ظلالها. طيب الآن تأتي الشبهة أنه في الآية السابقة فرغنا أنه لا يوجد في تلك الجنة شمس، فإذا لا يوجد شمس بالتالي لا يوجد ظلال، لأن الظل إنما ينشأ ماذا؟ من الشمس. الفخر الرازي هكذا أجاب عن هذه الشبهة، أنه هذه الآية في الواقع يقصد منها أن أشجار الجنة وأغصانها تكون بحيث لو كان يوجد شمس لظللت عليه. هذا نظير بعض التعبيرات في الأصول يقولون الإجماع التقديري، الإجماع اللولائي. كيف الإجماع التقديري؟ يعني والله على تقدير أن القدماء التفتوا إلى هذه المسألة كانوا اتفقوا، أما بالفعل لا يوجد اتفاق لأن هذه المسألة لم تكن مطروحة في ذاك الزمن. فهنا الفخر الرازي هكذا يقول أن هذه الأغصان وهذه الأشجار كانت بكيفية لو كان يوجد شمس لظللت عليه. لكن هذا التعبير يقتضي صحة السلب، وأن نقول بأن هذه الأشجار لا تظلل بالفعل، يعني شأنها لو كان يوجد شمس أن تظلل، لكنها بالفعل ماذا؟ غير مظلل. تحقيق الباحث أنه طارة نبني في الآية السابقة أنها تدل على نفي وجود شمس، ففي الجنة لا يوجد شموس، وأخرى نبني على أنه لا، هؤلاء لكونهم متكئين على الأرائك والأريكة في داخل القبة فحينئذ لا يرون الشمس، لأنه ماذا؟ لا يوجد شمس. على المبنى الثاني
لا يوجد شبهة، لأنه يكون هناك شمس. لكن هذه الشمس في داخل القبة لا نراها، وفي الحدائق والجنان ماذا يكون؟ تكون الأغصان مظللة عليه. بناء على هذا لا يوجد شبهة، لكن هذا لم يتضح لا من الآيات ولا من الروايات. أما لو بنينا على أنه كما يظهر من بعض الروايات أيضا أنه لا، في الجنة لا يوجد شمس، لكن ينبغي أن نلتفت إلى أنه بانتفاء الشمس لا ينتفي الظل. الآن مثلا في الليل، في اليوم، في الليلة المقمرة يكون هناك ظل. الظل يلازم وجود ماذا؟ النور. والآية الشريفة ماذا؟ بالاستعانة بالروايات نفت وجود الشمس، لا كمظهر للنور، بل نفت وجود الشمس في مقابل الزمهرير. يعني لا يوجد عليكم ماذا؟ لا شمس تهلككم بحرارتها ولا ريح تهلككم ببردها، هذا هو المنفي. أما النور لا يوجد لا آية ولا رواية تنفي ذلك. فإذن تصلح للتضليل. وعلى كل تقدير هذه كناية عن الدعة والراحة، يعني وأنت متكئ في بعض الروايات تدل على أن الأغصان تتحرك وهي التي تعرض على المؤمن، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. القطوف يعني ما يقطف، ما يقطف يعني هو الثمار الذي يستعمل للأكل. فإذا في هذه الجنة، في هذا المسكن، متكئين على الأرائك، هكذا يجلسون، هكذا يعيشون، ولا يؤثر فيهم حرارة ولا برد. وفي هذا المسكن الجنان والأشجار تضللهم وتأتي إلى خدمتهم وهم في حالة الاتكاء، وإذا قاموا أيضا ترافقهم وهم في حالة القيام. وذللت، التذليل للشيء الصعب المراس، الأغصان المثمرة أصبحت طرية لينة بحيث أنها ماذا؟ تتحرك بالثمار. وذللت قطوفها تذليلا. فإذا هذه الآية المباركة واضحة الدلالة على مفادها في وصف مسكن هؤلاء الأبرار الذي هو الجنة، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. في التفسير الكاشف للمرحوم الشيخ مغنية يقول أن دانية في اللغة العربية تستعمل بأحد معنيين. المعنى الأول من الدنو وهي القرب، ولعل هذا هو الأشهر والمتعارف. والمعنى الآخر لدانية بمعنى ناعمة. ثم يقوم
ويقول بأنه في هذه الآية الأفضل والأولى أن نفسر دانية بالمعنى الثاني، ويذكر لذلك قرينتين. القرينة الأولى أن الدانية بمعنى الناعمة أكثر انسجاما مع الظلال من الدانية بمعنى القرب. القرينة الثانية التعدية بعليهم، إذ لو كان المراد من الدنو هنا من دانية القرب لكان ينبغي أن يقول دانية إليهم لا دانية عليهم. هذا كلامه في تفسير الكشف وخلاف ما عليه الذين فسروا هذه الآية المباركة. أولا، لم يتضح لنا من كتب اللغة أن دانية تستعمل بمعنى ناعم، بل في معجم مقاييس اللغة أن الدال والنون والحرف المعتال ليس له إلا أصل واحد وهو القرب، ولم يذكر له معنى ثانيا. لو تنزلنا وسلمنا، سوف على قد يكون في بعض الكتب اللغة المعاصرة يذكرون هذا المعنى، ما أدري. لو سلمنا هذا ما جعله قرينة ليس قرينة، لأنه بنينا على أن الظلال استعملت بمعنى أغصان. لأن الأغصان هي التي تجعل الظلال بعلاقة السببية والمسببية، فالذي يكون قريبا هو الأغصان، لا معنى لأن نقول الأغصان ناعمة. هذه بالنسبة للقرينة الأولى. بالنسبة للقرينة الثانية، طيب إذا كانت ناعمة كيف تتعدى بعلم؟ لم يبين لنا الوجه في كون على قرينة على أن المراد من دانية ناعمة. الصحيح هو ما ذكرناه، وعليه أكثر المفسرين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.